بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الإمام الحافظ محمد بن علي بن حجر العسقلاني نفعنا الله بعلوم يعملكم علوم سير الصالحين رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر أن تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن سائر بدل الصالحين قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجها يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه وعلة بالإرسال. وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان.
اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك
وعدد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بنظام شريعة الغراء وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى أعلى الخلائق قدرا وأجلهم نقاء وطهرا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من رفعت لهم به منزلة وقدرا وعلى من سار في مسارهم وجرى بمجراهم خير مجرى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة المقربين الكبرى وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالنكاح وهذه الأحاديث متعلقة بشأن الولي في الزواج ووجوب أن يتم العقد بأركانه ومنها عند الجمهور الولي وسبق الكلام عن ذلك والخلاف الذي يروى عن أبي حنيفة الذي اشترط لزواج المرأة نفسها أن تتزوج من كفء وإذا كان كفءا وارتبطه فقد أوجب الإشهاد ولم يلزم الولي ولم يجعل الولي ركنا من أركان النكاح. وعلمنا قول الجمهور بعد ذلك كما يذكر أيضا عن الإمام مالك أنه إن كانت المرأة شريفة أو ذات حسب أو منزلة في المجتمع فلا يجوز أن تزوج نفسها، وإن كانت دنيئة فيجوز أن تزوج نفسها. وفي كل هذه المسائل تأتي تفريعات عند الأئمة عليهم رضوان الله تعالى، وأسلفنا القول أن المقصود تجنب موجبات الندامة في الدنيا أو في يوم القيامة، وأن لا ينساق الناس مع الدوافع المختلفة على غير بينة. بذلك جاء الشرع المطهر، وأورد لنا الحديث عن أبي هريرة قال لا تنكح الأيم حتى تستامر ولا تنكح البكر حتى تستاذن. فرسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. فسكوت البكر كاف في الإذن إذا لم يقترن بقرينة تدل على الكراهة وعدم الرضا. ولذلك مجرد البكاء اليسير لا يؤثر في صحة الإذن بالسكوت، لأن من مقتضيات الحياة دمع العين، فتدمع العين حياء فلا يكون في ذلك شيء. ولكن إذا اقترن بذلك علامة من مثل ارتفاع صوت تقطيب وجه وتغير، فحينئذ يدل على أنها ليست براضية، فهذا يقدح في إذنها. فإن لم تظهر علامة على عدم الرضا فيكفي سكوتها وإذنها سماتها، كما يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني عند مسلم وإذنها سكوتها، وهذا الحديث إذنها أن تسكت في الصحيحين. وإذن فيه التفريق بين الأيم الثيب وبين البكر، فمراعاة للمشاعر وتقديرا لإكرام الحياء وتثبيته وتقريره، اكتفي منها بمجرد الصمت أو السكوت. وبذلك علم أنه يحتاج الأولياء رجوع إلى البكر وإلى الثيب، ولكن هذا في غير الأب والجد بالنسبة للبكر. وفيه التفصيل بين الأئمة، فإن الولاية تأتي بأسباب. فالسبب الأول الأبوة والجدودة، فهذه الأبوة والجدودة أقوى أسباب الولاية في النكاح، فيلي بها بسببها الأب والجد. فلكمال شفقة الأب والجد لهذا قالوا للأبي تزويج ابنتي البكر صغيرة كانت أو كبيرة من غير إذنها ومن غير مراجعتها، ولكن بشروط، وهو أن يزوجها من كفء وبمهر المثلي إلى غير ذلك. ولكن قالوا إن كانت بالغة فيستحب له مراجعتها أو استئذانها كما أشار إليه الحديث. فإذا لم يفعل ولم يستأذنها صح العقد، كما يقول الإمام الشافعي ومالك والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، لأنه قال صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يزوجها أبوها جاء في عدد من الروايات، وفي لفظ الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها، وفي هذا اللفظ والبكر يزوجها أبوها. واشترطوا من الشروط في هذا الإجبار أن لا تظهر بين البنت وبين أبيها عداوة. فإذا كان بينهم منازعة ومخاصمة وعداوة فيتهم أنه يريد أن ينتقم لنفسه بأن يزوجها من ليس كفؤا لها ومن ليس أهلا، فلا يصح عندئذ الإجبار. والخلاصة أن في تقرير هذه المسائل مراعاة الشرع للأصل في أن لا يتخذ أمر الزواج بمجرد الانطلاقات والدوافع والرغبات القصيرة والمحصورة والتي لا تمتد إلى المقاصد العلى والمراد والأثر لذلك في الدنيا والآخرة. ثم جعل لذلك ضوابط وشؤون، وجعل بعد ذلك لكل ولاية فيها، سواء أن المرأة في نفسها على من يقول به أو الولي في إجباره وعدم إجباره، جعل له ضوابط أيضا تبعد عن الوقوع في موجب الندامة. ويقول الإمام أبو حنيفة: ليس للأب إجبار البكر البالغة، ليس للأب أن يجبر البكر البالغة إذا بلغت ليس له إجبار. فهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، لا يصح ولو اجتمعت الشروط التي ذكرت فصح بها العقد عند الجمهور إذا لم يفعل من الاستئذان منها، وإنما يكون الاستئذان إن كانت بالغة، أما قبل بلوغها فلا عبرة بإذنها، لكن إذا كانت بالغة فلا بد من استئذانها. أيوة. فإذا لم يستأذنها فصح العقد إن كان من الأب أو الجد عند الأئمة الثلاثة. أيوة. فإذا كانت ثيبا بأن تزوجت وهي تطيق الوطئ ثم وطئت وذلك قبل بلوغها، فحينئذ لا يمكن تزويجها حتى تبلغ بعد إذا طلقت، والأب لا يزوجها إلا بإذنها ولا يصح الإذن إلا بعد البلوغ. فإذا كانت صغيرة لاعتبار لإذنها فلا يصح التزويج. وهنا يأتي قول الإمام أبي حنيفة أن ما دامت غير بالغة وصغيرة فللولي أن يزوجها. للولي أن يزوجها لكون محل الشفقة، جاب نفس العلة التي يذكرونها في الأب والجد في الإجبار، لكون محل الشفقة، وإلا فيمتنع عند عامة الأئمة تزويجها حتى تبلغ، سواء كان الولي الأب والجد وغيرهما. ولكن قال الإمام أبو حنيفة يجوز أن يزوجها الولي سواء أب أو جد أو غيرهما عنده، لأن كلهم عنده أهل شفقة وأهل نظر لبنتهم، فيجوز أن يزوجها قبل بلوغها. واستدل الجمهور بمثل قول ليس للولي مع الثيب أمر، جاء في عدد من الروايات. طيب، والجد والأب حكمهما واحد. والرواية الثانية عن الإمام أحمد بن حنبل لا يجوز الإجبار لا صغيرة ولا كبيرة، كما أيضا تذكر عن مالك، لكن المعتمد في مذاهبه ما أشرنا إليه. ويقول الإمام أبو حنيفة إن من فقدت بقرته والعياذ بالله تبارك وتعالى بسبب الزنا أن حكمها حكم البكر، لأن هذا نكاح غير معتبر. وإذا زالت البكرة بسبب سقطة أو حدة حيض أو نحو ذلك فلا يزال الحكم باقي ولا تزال حكمه حكم البكر، وعليه أيضا الجمهور. الله الله. يقول فإذا بلغت البكر ثم التمست التزويج وقد خطبها كفؤ، فيلزم الأب والجد حينئذ إجابتها كما يلزمهم إطعام الطفل إذا استطعم، إذا استطعم وهو محتاج إلى الطعام كذلك يلزمهم تلبية إجابتها ما دام الذي خطبها كفؤ. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بما روى سيدنا علي وغيره يقول ثلاث لا تؤخروهن، وفي رواية ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، الجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفأ، فلا ينبغي تأخيرها. سواء فهذا هو المعتمد. قيل أنه لا يلزم لأنه ربما يرى أن غير هذا أولى، وأن صبرها الآن لتزوج الغير أرجح لها في المصلحة التي ربما لا تدركها هي. ولكن المعتمد أنه إذا قد كان كفو فيدخل فيما روي أيضا: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ومع ذلك إذا جاء إذا عينت كفوا وعين الولي كفو آخر فحينئذ يكون في الغالب للأب أو الجد نظر في اختيار الكفو الآخر قد تقصر عنه، وإن كان المعتمد أنه لا يتعين عليه ذا أو ذا ويختار له الذي يراه أرجح وأصلح. ولكن مهما كان إذا لم يكن هناك ضرر من زواج الثاني وهو كفو فينبغي تقديم ميلها أو رغبتها، ويكون ذلك أسلم لهم، إلا أن يعلم من مغبة الأمر ما لا تعلمه فهو محل الأمانة، محل الأمانة. فإذا في الوجه الثاني عند الشافعية أن الكفء الذي عينته هي يقدم وأولى من الكفء الذي عينه الولي. فعلمنا السبب الأول للولاية وهو الأبوة والجدود، السبب الثاني عموم العصوبة التي تكون بها الولاية للأخ وللعم وما إلى ذلك. فعصوبة من حاشية النسب مثل الأخ وابن الأخ والعم وابن العم، وهذه أيضا سبب يفيد الولاية، ولكنها ما يمكن بها أن يزوج البكر إذا كانت ثيبا، وكيف لا يزوج الصغيرة إذا كانت بكر ولا الثيب إلا بأمرها سواء. يعني ما يأتي فيه الكلام في الإجبار الذي ذكرناه للأبي والجد عند الجمهور، فالولاية بالأخوة وبالعمومة وبنوة الأخوة وبنوة العمومة لا يصح بها الإجبار، ولا يتأتى بها التزويج إلا بالإذن. فلا يمكن بالولاية هذه أن يتزوج الصغيرة أي التي لم تبلغ سواء كانت بكرا أو ثيبا، ما يمكن تزويجها للأخ ولا لابن الأخ ولا للعم ولا لابن العم، إلا ما تقدم الكلام معنا فيه عن أبي حنيفة رضي الله عنه فإنه يجوز له أن يزوجها قبل بلوغها. لكن يقول أبو حنيفة مع هذا أن التزويج يصح منه العقد، بحيث عند الأئمة لو عقد فالعقد باطل. أبو حنيفة جوز ذلك، كما يقول كنا النعمان ينعم بالعقد، ولكن مع ذلك كله جعله موقوف على رضاها عند البلوغ، فإذا بلغت فالحق ترد فيرتد فيرد، فجعله مقيد لأنه يصح العقد موقوفا على رضاها عند البلوغ. وفي الحديث أيضا لا تنكح اليتامى حتى تستامروهن، وإذن ما بيتت الاستمار إلا بعد أن تكون بالغة. فإذا كانت بالغة، إن كانت ثيبا فتزويجها لابد بإذنها الصريح. فإذا جاء فزوجها من دون إذن منها، لم ينعقد العقد ما يصح. لكن أبو حنيفة إذن يقول يصح موقوفا، زوجة قال رضيت، زوجناك على فلان مرحب رضيت جزاك الله خير. فالمهم أبو حنيفة يقول صح العقد، قال لما ثانية يا أخ بعد الإذن الآن عقد مرة ثانية، هذاك عقد باطل لأنك عقدت البالغة ثيب من دون إذنها، ما لك حق حتى تأذن لك صراحة. فيقول أبو حنيفة ينعقد موقوفا على إجازتها سواء. فإذا كانت بالغة أيضا ولم وهي بكر، فلابد من استئذانها وهو الصمت، أما الثيب لابد من الإذن الصريح تصرح بالإذن، أما البكر يكفي مجرد عدم الاعتراض وعدم الإنكار لذلك فيكفي وإذنها سكوتها كما يقول لما جاء في الحديث. إن كان في وجه عند الفقهاء أنه لابد من إذنها نطقا نطقا البكر، لكن الأصح أنه لا يشترط أن تنطق وسكوتها كافي كما جاء النص به في الحديث سواء. فإذا كانت بالغة أيضا وهي بكر، فلابد من استئذانها وهو الصمت، أما الثيب لابد من الإذن الصريح تصرح بالإذن، أما البكر يكفي مجرد عدم الاعتراض وعدم الإنكار لذلك فيكفي وإذنها سكوتها كما يقول لما جاء في الحديث. إن كان في وجه عند الفقهاء أنه لابد من إذنها نطقا نطقا البكر، لكن الأصح أنه لا يشترط أن تنطق وسكوتها كافي كما جاء النص به في الحديث الصحيح. وهناك وجه أنه إذا علمت ولم تعترض كفى ذلك، يعني مثلا أبوها بيزوجها ولا أخوها بيزوجها وما اعترضت وجرى على علم منها أن هذا العلم يكفي سواء. فإذا أراد أن يزوجها من غير كفء فاستاذنها وهي بكر فسكتت يجي في خلاف، وإن قال القائلون بأن سكوتها يكفي الإذن، لكن ما دام غير بكر فقد يغلب عليها الحياة وتسكت، فحينئذ يأتي فيه وجهان سواء. وإذا أراد أن يستأذن قالوا زوجوك من شخص، فهذا أي من شخص هذا ماشي في تعيين سكت هذا ما يعني الإذن إذا حتى يعين لها يعين لها. و إذا قال لها أيجوز أن أزوجك قالت لي ما لا يجوز أتأذنين لي قالت لي ما لا آذن هل يكون هذا إذن؟ إن كان لشخص معين نعم إذن بلا كلام، أما إن كان مطلق فهذا يبقى فيه يبقى فيه تردد، مثل ما قال إذا أزوجك من شخص وسكتته من الشخص هذا ما يعلم إذنها وعلى عدم إذنها وهكذا. وهناك سبب ثالث وهو الاعتاق، والمعتق وعصباته يزوجون بحق الولاء مثل تزويج الأخ والعم، وبحق الولاية أيضا يزوج السلطان، فالسلطنة سبب رابع. وتقدمت معنا الإشارة إلى المواضع التي يزوج فيها السلطان، ولكن الأولياء أيضا هؤلاء مرتبين كما أشار في الحديث الذي مر معنا إلى أنه إذا زوج الولي بعدين زوج ولي ثاني على واحد، وهذا إنما يكون إذا كانوا إخوان وأذنت لكل واحد منهم أن يستقل بالأمر، فأذنت لذوق أذنت لك تزوجني وتستقلوا. أما إذا أذنت لهم معا فلا يصح التزويج إلا باجتماعهم، فأما إذا أفردت كل واحد بالإذن وأذنته أن يزوجها مستقل فذا حصل واحد زوجها وجاء الثاني حصل الثاني وزوجها على الثاني، فالعبرة بالأول كما أشار الحديث، قلت خلاص الثاني جاء وقدها معقودة وقد والمحصنات من النساء ما عاد يجوز الزواج ثاني فوق زوج وهكذا. إذن الأصل في ذلك القرابة ثم الولاء ثم السلطنة، وبالقرابة تأتي تمييز الأبوة والجدودة ثم بقية العصوبة. إذن يتقدم من الأقارب الأب ثم الجد، وبعد الأب والجد يأتي الأخ على ترتيبهم في العصابات، الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب على ترتيبهم في الميراث هناك. فإذا يقدم الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب فقط، والأب هو المقدم لأن جميع الأولياء يدلون به، ثم الجد ثم أبو الجد وهكذا لأن لهم ولادة وعصوبة، فيقدم على من ليس له إلا العصوبة، الأب والجد لهم عصوبة وولادة، هم لهم عصوبة أيضا وولادة، لكن بقية العصبة لهم عصوبة بس مش ولادة، الأخ وابن الأخ والعم وابن العم لهم دخل في الولادة لكن في العصوبة، أما الأب والجد وأبو الجد وجد الأب كلهم لهم ولادة وعصوبة، فهم مقدمين على من سواهم. بعدين الأخ من الأب الشقيق يقدم على الأخ من الأب وابنه وكنزبل، والعم من الأبوين كذلك العم الشقيق يقدم على الأب من الأب، وسائر العصبات سواء. يختلف عن الترتيب في الإرث في مسائل محصورة، ثلاث مسائل، الجد والأخ يستويان في استحقاق الإرث، هنا لا الجد مقدم على الأخ لأنه له ولادة وعصوبة فهذا يختلف، كذلك الأخ من الأبوين مقدم على الأخ من الأب في الميراث، وهنا أيضا ولكن في قولان، هنا في قولان في الولاية في النكاح، والمعتمد أنه مثل الإرث يقدم الشقيق على الأخ من الأب، فيقدم كما يقدم بالميراث وعليه عامة الأئمة مثل الشافعي وأبو حنيفة ومالك وغير مسلم. نعم. فيقدمون الشقيق على الأخ من الأب، وكذلك العم، الشقيق على العم من الأب. فرق ثالث في مسألة، فرق ما بين الإرث والولاية في النكاح، الإبن عند الأئمة الثلاثة، عند ما يلي، عند أكثر الأئمة ما يلي، فالإبن في الميراث أولى العصبات بعد الأب الجد. التزويج مال لا ولاية له بالبنوة عند الشافعية، لكن يقول الأئمة الثلاثة لو اسمها انه لا مشاركة بين الأم والابن في النسب. يقول الإمام الشافعي، ولكن الأئمة الثلاثة يقولون يجوز للابن أن يلي ويزوج أمه. فيأتي عندهم ترتيب العصبة نفس الترتيب في الإرث بعدين. فيقول الإمام أبو حنيفة وكذلك عند مالك وأحمد الله عنهم أنه للابن ولاية سواء، فيتولى تزويج أمه. ثم المعتق وعصباته المتعصبين بأنفسهم، أي فإذا كان الذي يعتق مرأة، ما حد عندنا أولياء من النسب، ولكن هذه اعتقتها مرأة والولاء للمرأة هذه، فهل تزوجها مرأة؟ لا، مرأة ما تزوجها، ولكن أولياء تلك المرأة والمعتقة هم اللي يلون تزويج هذه المعتقة. ولا يم المراد بها هنا الثيب، ولو إلا كل امرأة لزوج لها قد يطلق عليها في اللغة أنها أيم، لكن المراد هذا. وأنكحوا الأيام منكم وصالحين من عبادكم وإمائكم، لا تنكحوا الأيم حتى تستأمر، ونقول بكرة استاذا بدنها سكوتها رضاها صمتها. وينبغي الاعتناء كما تقدم الإشارة معنا بأن لا يزوجها إلا من تقي صالح. إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا يقول النبي، وهو خير ناصح للأمة، إلا تفعلوا إذا خربتم هذا الميزان الصحيح وقمتم موازين أخرى في الرضا بالأزواج، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. وقد صدق صلى الله عليه وسلم، وحصل بسبب ذلك فتن وفساد عريض في الأمة لما اختلت الموازين الصحيحة وخلف جانب اعتبار الدين والخلق واعتبرت أشياء أخر، بعد ذلك حصل فتن وفساد عريض في واقع الأمة والعياذ بالله تعالى. يقول إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. وتقدم معنا حديث من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا تزوج المرأة المرأة وتزوج المرأة نفسها، فإن الزانية التي تزوج نفسها لتتولى العقد، هذا عقد ماشي فيه شهود ولا شيء فيه، لكن القصد أن يكون هناك الفارق بين هذا وهذا. لا تزوج المرأة نفسها، يقول الحنفية بلا بينة أو بغير كفر، يقول غيرهم لا تزوج المرأة نفسها بغير ولي، ها معنى لا تزوج المرأة نفسها يعني بغير ولي، الحنفية فسروا الزوج نفسها بلا بينة وبغير كفو، ولكن هو عند الأئمة معناه لا تزوج نفسها إلا بولي، كما قال لا نكاح إلا بولي وشاهد عدلين وهكذا. ثم يتكلم عن نكاح الشغار من أنكح المنهي عنها. وبالله التوفيق صلح الله أسرنا وديارنا ومنازلنا وأهلينا أولادنا أبنائنا وبناتنا وذرارينا وسار بهم في مسار الشرع المصون، وحماهم من موجبات الهون في الدنيا والبرزخ والآخرة في الظهور والبطون، ورزقنا في تبعية الأمين المامون، ولا وكلنا إلى أنفسنا وإلى أحد من خلقه طرفة عين، ولا أقل من ذلك ولا أكثر، في خير وعافية، وإلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.